صباح سعادة لكم مستمعي تمازج في السودان وجنوب السودان وعبر الشريط الحدودي. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا وأنتم تتابعون بث فقرات برامجنا لصبيحة يوم الثلاثاء. وفي البرمجة مستمعينا تتابعون ظل الشجرة، وهي مساحة مستمعينا نفردها للشباب لمعرفة قضاياكم ونناقش فيها مستمعينا تحدياتكم عبر أثير تمازج. مع المجتمع يأتيكم مستمعينا ضمن فقرات البرمجة، لنختتم الجولة مستمعينا بنشرتنا الإخبارية. كل هذا والمزيد مستمعي تمازج تتابعونه بعد الفاصل، فكونوا معنا. فقرات البرمجة مستمعين تستمعون لبرنامجكم ظل الشجرة. أحلى الأوقات أتمناها لكم.
هل لديك قضايا تحتاج مناقشتها وبمفهوم شبابي؟
هل مللت الحوارات الرتيبة؟
إذن دعنا نتقابل في ظل الشجرة. برنامج يجمع الشباب،
نتناقش
ونتحاور،
نختلف
ثم نتفق. تابعونا أسبوعيا،
نتناول قضاياكم وهمومكم
ونفرد لها مساحة على ظل الشجرة. لقاؤنا دوما
عبر أثير راديو تمام.
مستمعينا في كل مكان أهلا ومرحبا بكم في تغطية بتاعنا خاصة مع شباب في مدن مختلفة في جنوب السودان بكلم عن مشاكل وتحديات بواجههم في تنفيذ بتاع اتفاقية بتاع سلام القاعد في جنوب السودان ده. نحن عسى ممشي نسمع من أصوات كتير بتاع شباب مختلفة في جنوب السودان.
أيوة وقر المكان أويل شمال برغزال أويل طبعا لسبب طبعا أقل بل أكبر الطاقة الممكن الناس يستفيد به في المستقبل لذلك لابد أنه يتم بناهم بطريقة صح يعني حتى في قوانين لأنه يمشي بطريقة صح وممكن بعدين يقوم يحافظ على البلد بطريقة بتاع تنشية بتاع تنشية الاجتماعية شكل ثقافة شكل ثقافة العمل وكله أجاد ولذلك يعني شباب طبعا في زمن الحالي هم أكبر ضحايا في كل أي حاجة مثلا في العمل عمل الحكومي أو عمل في منظمات الشباب ما عندهم قيمة حتى في العمل الأجور اللي بيكون له شاب ناضج عشان هو قابل إنه يعمل أسرة عشان يبنيه نفسه مرات يتعرض لبعض الحاجات بتعرض لبعض الضغوطات الخير قانونية اللي يمكن ممكن يعني ينتهي أو يديه النفسيات لو شاب ما عنده إيمان ويمشي حاجات الكافة مثلا زي سرقة ويشرب المريسة لذلك الالتزام بكل المنظمات الدولية ومنظمات المحلية أو للحكومة العامل في الولاية إنه يتبنى يبني الشباب حسب الأشياء القانونية مثلا زي الخريجين إذا كان في العمل يتعين حسب القانون أو حسب القانون الدولي أما شهادات أخرى يترتب حسب القانون لأنه للآن تجد بعض المنظمات يستغلون الطاقة بتاعت الشباب ويستخدموا طاقتهم يعني كهرباء راجلهم بدون النظر للإنسانية أو طاقتهم.
بسم الله بسم الوطن الاسم ديفيد لورانس أمبروس رئيس الاتحاد الوطني للشباب في ولاية غير البحر غزال. فيما يتعلق للسلام احنا كشباب انا ما هقول كل الشباب لان الشباب عندهم وجهات نظر كثيره لكن انا كشخصي وكرئيس الاتحاد الشباب انا قاعد اشوف انه السلام الماشي حالي هو حقق بعض النتائج الايجابيه للشعب الجنوبي وبالذات للشباب بالذات بالنسبه للمنطقه بتاعتي ولايه غير البحر غزال وبالتحديد كانوا ده من المناطق كان متأثرة جدا جدا بالحرب. لو في زول مشى واو 2016 17 بداية 2018 وهو مشى واو في الوقت الحالي هو بحس إنه في تغيير حقيقي على مستوى الأرض الواقع على مستوى السلام على مستوى الولاية. بقى حاليا في استدامة السلام على مستوى الولاية في يعني في أنشطة الاقتصادية والأنشطة الثقافية والرياضية اللي بتأكد إنه الولاية بقى آمن. لأنه قال نسبة كبيرة جدا جدا فوق 90% الولاية آمنة وده بفضل بتاعت الانسجام في الحكومة الحالية حكومة الوحدة الوطنية المنشطة المستوطة الولاية قيادة بتاعت خمر بوه سارة كليتو ونايف تاتو زكيرة جوزيف جرم وباقي الكابونيت واللجنة الأمنية بتاعت كالشباب على مستوطة الولاية هم نشوفوا انه في تقدم مهرس على مستوطة الولاية من ناحية السلام الوضع حاليا آمن بس في بعض الحاجات في بعض المناطق القيامات بتاعت الولايه لكن هو ما بيأثر تأثير كبير على مجهات الامور على مستوى الولايه لكن الولايه على بالنسبه لنا فالرؤيه بتاعتنا الولايه حاليا امين وده بفضل بتاعت الاتفاقيه السلام المنشط في بعض القيامات لحد الان لسه فيه مشاكل ما حدد كثير لكن بالتحديد منطقه عندنا منطقه واحده بيقولوا قيام بقاري لأنه فيه الأغلبية هم أيوه وفيه قيادات فيه ألبية أيوه الناس المنتظرين في تيتو عشان يخشوا معسكرات لحد الآن في التحدي بتاع إنه في بعض الانفلاتات العالمية بيحصل هناك، في بعض الاحتكاكات اللي بيحصل لحد الآن. محافظ بتاعة الولاية هو محافظ بتاعة المنطقة اللي هو منطقة طوى، والرئاسة طوى في بقاري، في جو بقاري بالتحديد، هو ما قادر يمشي. فده الحاجة اللي بخوف الناس على مستوى الولاية، إنه الناس اللي قاعدين هناك هما إنه وجهات نظر مختلف من الحكومة الحالية على مستوى بتاعة الولاية. فالحاجة دي خليني محافظ ما قادر يمشي يستلم المحل، وده الخوف الوحيد على مستوى بتاعة الولاية، إنه يرى لو ما دعوه بطريقة كويس، لو ما دعوه بطريقة يعني شيء بعقلانية أكثر، ممكن يعدل الولاية ليكون في مشاكل على مستوى الولاية. وده حاجة إحنا ما بنتمناه كشباب بتاعة الولاية، إنه يكون في مشاكل. فالحاجة ده دار إدارة، دار إنه يديروه بطريقة كويس، يديروه بطريقة إنه يقدر يتحلى، المحافظ يقدر يمشي محله، أو يشوفوا محل بديل للمحافظ على حسب الحاجة اللي بتتفقوا عليه لما نقعدوا في الطاولة حوار. فالموضوع بتاع المبادرة بتعزيز هو محتاج لحوار حقيقي من صح غزة عشان الناس يتفادوا أي الانزلاق للحرب في الفترة الجاية. بالتحديد في تأثير كبير جدا جدا، لأنه في قيادة الخدمات على مستوى بتاعة المنطقة دي، والخدمات المستمتعين بالخدمات هم الشباب والنساء والأطفال. ففي تأثير مباشر، لأنه حتى ما في خدمات ماشي للمنطقة دي، لأنه حتى في بعض المنظمات الإنسانية وقفوا نشاط بتاعهم عشان يمشوا في المنطقة دي، بيشوفوا إنه المنطقة دي منطقة فيه بعض المشاكل، بيخلي المنظمات والأمثلة أمثلة كتير جدا جدا في بعض المنظمات وقفوا نشاط بتاعهم في المنطقة دي. فعشان كده هنا بنشوف إنه منطقة بقاري، مشكلة بقاري أو جو بقاري بالتحديد، ومشكلة دوها كونتي بصفة عامة، لو ما يتحلى بطريقة جميلة ممكن في تأثير كبير جدا جدا يكون على الشباب وعلى المرأة وعلى الأطفال وعلى كل الشعب بتاع الولاية. بالنسبة لنا إنه المنطقة دي محدد للأمن ومحدد للاستقرار على مستوى الولاية، ولو في ما في استقرار أكيد الشباب هم مضررين والنساء هم مضررين والأطفال هم مضررين من الحاجة دي.
أوكي تمام، أنا في شغل هو رئيس اتحاد شباب أبيعي. شكرا رجل تمالج، شكرا للقاء. أنا المناسبة عايز أقول إنه تحديات كثيرة سواء كان بالنسبة للشباب أو للنساء، نحن كشباب نواجه تحدي اللي هو في عملية تنفيذ بتاعت اتفاقية زي اتفاقية بتاعت ممكن يكون الترتيبات الأمنية ممكن يكون ماشي على قدم وساق وما قاعد يكون بالمعنى الحقيقي. حاجات دي تنعكس سلبا على المواطن البسيط وتنعكس على النساء بالتحديد والشباب. مثلا من ناحية اقتصادية، الإنسان ما قد يطبع عشان يقدر يمارس نشاطه الطبيعي في الهتات تاني زي زراعة أو أي أنشطة تاني ممكن يعملها في هتات بعيدة من القرى. ليه؟ لأنه هو قاعد يشوف إنه الوضع الأمني ما قاعد يكون مستقر. نعم صح، بينهم على وسعة الحكومة يتفق ضمنيا أو يتفق على أسمية الترتيبات الأمنية يمشي، ومن ساعده ممكن يكون ماشي كويس حتى في التضمر. الناس اللي كانوا دخلوهم في نيوفاي فورسز هم تخرجوا صح فعلا، لكن خرجوا في وقت ذاك بدون ما يكون عندهم تصليح كويس، وهو ما قادر يعمل شيء. حتى لو فاض المواطن شارك رحبيه ما بحميه، لأنه ما عنده سلاح في يده، ما عنده آليات اللي يقدر ينفذها.
بعد ما سمينا من أسوار وشباب في مدن كثير من جنوب السودان، بكون معنا السيدة روز إبراهيم، هي ناشط في ولاية شمال بحر الخزال.
أوكي، شكرا على الفرصة وشكرا على السؤال. أول شيء أنا بشكرك شديد على السؤال ده. أنا في السياسة أول حاجة أنا ببدأ به إنه الشباب الديمقراطية في السياسة أنا ما شايفه، لأنه حتى حاليا أنت لو شفت يعني في حكومة شمالي بحر الخزان، أنا شايف ثلاثة شباب يا هم ممثلين، يعني أنا ما بشوف إنه في تمثيل كافي كده يعني للشباب. وزي ما أنت عارف إن الشباب هم السلسلة الفقرية للبلد، إما لناحية بتاعت أشغال تانية، يعني أنا ما شايف إنه برضو الشباب هم ممثلين تمثيل تام، لأنه في أشغال مدنية زي ما أنت شايف إنه يعني أشغال بسيط، ما في أشغال كتير، الشباب كلهم قاعدين ساي يعني ما عندهم أشغال. في جنوب السودان، يعني أكثر شباب بتلقاهم بشهاداتهم وقاعدين تحت، الواحد بتخرج لكن ما قاعد يلقى الشغل في مجال تخرج بتاعه اللي هو اشتغل فيه اللي هو قرأ فيه.
طيب الحاجة تاني برضو انت بشوف يا تو حاجة رسا بخلي الشباب ده ما بشاركوا في كل المستويات وفي صنع القرار في جنوب السودان، الحاجة بجيب تأخير ده كله في مشاركة بتاع الشباب في القرارات، في مشاركة في السياسة وأي حاجة، يعني تأخير يعني التحديات شنو؟
التحديات اللي أنا قاعد أشوف في الناحية السياسية، أنا بشوف إنه الشباب ما بيشاركون في السياسة، ده واحد. إما في ناحية مدنية أنا بشوف إنه يعني فقري و economic crisis بخلي الشباب ما يشاركوا، لأنه هم عندهم روح بتاعت أمل لكن ما قادرين عشان يقدر يلقوا مجال بتاعهم عشان هم يشاركوا في خدمات مدنية.
يعني انت قلت يعني ما عندهم دعم كده يعوه بخلي الشباب ما يشاركوا،
يعني أنا بشوف اللي يعني لو في خدمات مدنية يعني الشباب ممكن يشارك فيه، لكن economic crisis اللي أنا شايفه حتى حاليا ما بخلي الشباب يشاركوا، لكن هم عندهم روح بتاعت مشاركة لكن في تحديات قاعد يواجههم.
نعم. طيب يا تترك انت بشوف والمبادرات الكويسة اذا عملوا يمكن بشجع مشاركة بتاع الشباب في قضايا بتاع السياسة وقضايا بتاع الديمقراطية في جنوب السودان.
انا برسل رسالة للحكومة على اساس انه في اعتبار اول شيء شباب، يعني لو في أي حاجة، لو في سياسة، في تعبية، في يعني فرص، من المفترض الشباب يكونوا أول بأول، يكونوا هم الناس اللي بيقدر يعني يمثل أول، أتنبدأ الناس الكبار يمشي بورام، أتنبدأ النسوان. هاي ده رسالة لحكومة، إما لناس في فرص المدن، يعني أنا بطالب من رجال أعمال ممكن يصنعوا فرص للشباب عشان الشباب يقدر يشاركوا في خدمات مدنية، مؤسسات حكومية، مؤسسات بتاعت منظمة، عشان الشباب يقدر يشاركوا كلهم في اتجاه ده.
يعني انت دار تقول شباب ده دار يعملوا بناء قدرات بتاعهم من
فرص عمل وبناء القدرات. في واحدين خريجين اصلا، الشباب بتلقى نصهم كلهم خريجين، زي حتى هنا في شمال بحر الخزر انت لو مشيت اتحاد بتاع الخريجين بتلقى كم من شباب يعني هم مخرجين وما قادرين يلقوا فرص بتاعه العمل. فانا بشارك يعني بطالب من الحكومه انه يدي فرص للشباب اول باول، يشاركوا في السياسه ويشاركوا في يعني في كل مجالات.
مستمعينا في كل مكان، من هنا جينا إلى نهاية التغطية بتاعنا خاصة بأصوات شباب في جنوب السودان عن تحديات ومشاكلات بتواجههم في عملية بتاع اتفاقية سلام في جنوب السودان. شكرا جزيلا من أجل المتابعة.
في المساحة الماضية مستمعينا استمعتم لبرنامجكم ظل الشجرة، إنها مساحة أخرى ولكن بعد هذا الفاصل.
Yeah. fudukawanen
هذا الفاصل مستمعينا نصل وياكم لموعد متابعة برنامجكم مع المجتمع وهي مساحة مستمعينا نفردها دوما لنتجاذب معا أطراف الحديث ونناقش معا قضايانا في المجتمع. إذن مستمعي تمازج أحلى الأوقات أتمناها لكم
مع المجتمع. من داخل مجتمعاتكم نقف دوما على تلك الظواهر الجديدة والتحديات التي تواجه المواطنين.
شغلة حقيقة هي في ضفتين الغربية والشرقية في النيل، وحنين حقيقة يعني جيران مع إخواننا الشماليين أولادي ميت نوبة بتاع فنقر ودنغرو، وعندنا برضو سلام، عندنا قبائل الأخرى دينكا.
شغل بتاع راجل برا شغل بتاع مرا يعود دوغل دورة وليس البيت وركباكل كان عمله مع الزرع يناك بيغة تاباني دا بدوغ الدورة كتير تسوي ليك مريسة نازاليل هالقاين مو دا بيجي بسادة راجل بتاك دا ياو شكل بتا مرا مع راجل ياو من بسادة بعد زادة.
مساحة نناقش فيها دوما قضايا وهموم المواطنين مع المجتمع.
المستمعين في راديو تمازج بين شريطي حدود السودان وجنوب السودان، أهلا ومرحبا بكم. نحن في حوار ناتاليا مع كبير بدا قبيلة جور في شمال بحر غزال السيد جورج عوض. نحن ماشيين نتحدث عن مصادر بتاع الدخل لقبيلة جور في شمال بحر الخزال. هنا بترحب بك كثير وبنشكرك من أجل المقابلة بتاعك معنا.
أنا أشكرك المزعة وأشكر الفرصة المتاحة لي. الفرصة المتاحة لي دي إن شاء الله أتحدث فيه بسيطا عن ما يطلبه المذيع. إن شاء الله ربنا يوفقني وأديكم قدر المستطاع وأهيكم، ونتمنى لكم حسن الاستماع إن شاء الله. شكرا
سيد جورجي. كده يعني قبيلة جور ده مصدر دخل بتاعه يوميا ده شنو؟
طبعا يعني نحن إذا رجعنا للوراء شوية، قبيلة جور في منطقة شمال بحر غزال بيزات ما بتميز كتير من قبيلة الدينكا، لأنه قبيلة دي انحدرت مع حصول قبائل الدينكا كلهم منحدرين من جنوب لحد ما جاءوا في اتجاه بتاعنا اللي هو شرق افريقيا. والميزة اللي بتميز به نفس قبائل دينكا اللي هي مثلا صيد السمك وصيد الحيوانات واللبن، لأن قبيلة جور بنميز بنفس الصفات، إلا إنه في اختلاف بسيط. نحن بنضيف حاجة اللي هو نحن بنتميز بصيد الحيوانات البرية وبالضافة للأسماك، وبرضو بيتميز بإنه نحن معتمدين دائما لجنس العسل. العسل ده جنس بتاعنا، ثم بعض الزواحف اللي كان بنستعمل جلود بتاعتها في شنو؟ في الأحذية، وده كان بيشترى من الأجانب اللي بيجوا من مناطق الشمال. ده الميزة اللي ممكن نقوله ده شيء كان بيتميز به. إضافة إلى ذلك طبعا عندنا بيع بتاع ذرة سمسم وغيرها، وده شيء متميز لهي زول موجودة في شمال بحر غزال.
هناك في معلومة يقال إن قبيلة جور يعني ما قاعد بعصر لأي مجاع، يعني ما في جو كده قاعد بجي في يضرب قبيلة لو، هل الكلام ده صح أم خطأ؟
والله يا أخي أنا كدير الواقع، الواقع ذات الناس يأخذ الواقع من الأرض، لأن أنا كان قلت بيمكن دي دفاع، لأن أنا جوراوي أو أنا من قبيلة لوة بيقول دي دفاع عن نفسي، لكن حقيقة نينا قبيلة لوة ما من النهيز بما يسمى بالمجاعة لأسباب كثيرة. واحد يعني جوراوي أو جنجور من يولد من صغير بيتربى على أشياء بخليه إنه يكون عنده صحة بيحفظه من الأمراض، مثلا عندك العسل، عندك ده لولو، دي أشياء مفيدة من الجسم بيغيب من أي مرض موجود. عشان كده نحن قبيلة جور نحن بنعرف في الوقت الحاضر في منظمات بتجيب ما يسمى بناس بيقولوا مقوان عدار، يعني طحينة فيها مواد كيميائية، مواد على أساس أنه يقوي جسم للناس المصابين بسوء التغذية. لكن سوء التغذية في قبيلة جور ما موجود. ليه؟ لأنه نتيجة لأنه بيأكل العسل وبيأكل لولو، ده واحد. الحاجة الثانية ما بصابه ما عنده مشكلة بتاع المجاعة، لأنه من ما نزهوا من نزهوا من شرق أفريقيا لحد ما جوا هنا متعودين على الصيد، متعودين على قنص، متعودين على إنه يعيشوا على أكل بعض الجذور بتاع النباتات وحبوب بعض النباتات ديل بيأكلوها. لما نجي وقت الذرة ما في بيرجعوا للنباتات الخلوية زي مثلا يعني عندنا لو بنقولوا يعني بأرضنا بتاعنا مثلا إذا أنا قلتها منين بنقولوا أتوك مثلا وبنقولوا أوبيرا، الأتوك ده طبعا عندكم هنا بنقولوا دكان وأوبيرا بنقولوا أكندوك، ده يعني مأكولات. إضافة إلى ذلك في جذور تاع النباتات زي عندنا مثلا بنقولوا ضامة، لأن بنقولوا مادي، لأن بنقولوا برضو يعني ده غنى، ده مأكولات يعني بخلي جور يعيش لفترة من الزمن لحد هسه. عدد مشيت في الوقت الحاضر بتحدث معك، إذا مشيت في أروية ما بتلقى جوراوي موجود في البلد. معظم قبائلنا أخواننا في قبيلة الدينغا هاجروا ورجعوا للشمال، لكن جوراوي ما بيهاجر للشمال. الدينغا جوراوي إذا لقيته رجع للشمال دي دينغا أساسا يتولد في الشمال ويعيش هناك. عشان كده حتى قبائل الدينغا رجعوا برضه، دي ناس اللي تولدوا هناك، لكن ناس اللي تولدوا هنا ده ما في زور رجع للشمال. قبائلنا كله نزهوا للخلا، قاعدين هسه في طرف البحر بياكلوا سمك، بياكلوا جذور تاع النباتات انا ذكرتها، وبياكلوا في العسل، وبينتظروا في موسم تاع شجره لولو عشان ياكلوا لولو. ده بيغيهم من المجاعه، بيحميهم من اي حاجه. فدي فعلا يعني قبيلة جور ما بيتأثر خالص بالمجاعة.
كده ورينا ترتيبات الناس في قبيلة بقوموا بعمل قنص للعسل وللحيوانات البرية.
أيوة، في السابق طبعا يعني بقوم الناس الكبار اللي هم الناس يعني عندنا لغة الغاب، لأنه معظمنا هنا تأثرنا بحضور الشماليين قاعدوا معنا هنا، ففي عمائل كانوا بيعملوا برضو تسميات في جزء من أسمائنا خشة في عمال تار الشمال. فأول حاجة عندنا الناس كبار اللي هم ناس بقولهم خبراء بتار الخلا، زول الخبير الخلوي، أنا بنسميه عقيد، يعني عقيد. عقيد ده القائد البقود الناس عشان يودي الناس الخلا. بعد كده بكون قاعد ده زول معروف في القبيلة هنا، زول ده عقيد، ده إذا ودى الناس في الخلا بيعرف مال الصيد وين، بيعرف مال العسل وين، بيعرف مال الموية وين، بيعرف مال الحيوانات وين، بيعرف مال النباتات والخلا اللي الناس ممكن يعيشوا فيه وين. ده العقيد. العقيد ده هو بقوم الشباب بيتجمعوا أوله وبيجيبوا عتاد بتاعهم الوها، زي عندنا مثلا عندنا الفاس، عندنا الحراب، عندنا الملوت، وعندنا يعني حاجات بيحفروا بها الواطه، ويلا سنارات كوكب على اساس انه ده اشياء الناس ماشيين بيصيدوا. عندنا شلخاي ده زمان، في الزمن كان الناس بيصيدوا الافيال، ده حاجات بيمشوا بيجوا بيجمعوا بكميه وبيقولوا نحن هسه فكرنا في موسم. عندهم مواسم معين، ما اي وقت، في مواسم معين، مواسم اللي هي اما زمن المجاعة أو في زمن بتاعينه موسم ده بيكون في الصيد أكل الفلانية سبب بيكون ظهر في الخلا. ده كله محفوظ عنده عقيد. لما الناس يجوا بقوم مع الشباب ديل وبمشوا، بعد ما يمشوا الناس أول حاجة قبل ما يصلوا هناك في الطريق بيجمع الناس بصلوا عندهم عادات بيعملوها على أساس إنه نحن هسا جينا، وأي زول عمل خطية أو كان زعلان من زميله يعفي بعضه، نجي نعفو بعضنا هنا، يقوم يعفو بعضهم في محل ده، يولعوا نار ويعملوا بخور معين كده يبخروا بيه أنفسهم على أساس ده عفو عام. كلنا أخوان، كلنا إخوات، ما في زول عنده ضد مع زول تاني، جاءنا عدو كلنا ندافع عن أنفسنا. فدي تحضيرات أولي هم بيعملوا. يلا بعد كده يعملوا يوم في المحل ده يلا بعد كده بقوم بينطلقوا يمشوا لقدام. ده طريقة اللي هم بيبدأوا به طريقة بتاع التحضيرات للصيد، يعني بيحضروا ما معقولات بسيطة. يعني نحن بنقوله أكوب الكوب، يعني عندكم رطانة بتاعكم بيقول طبعا ده بيقول في رطان دينك بيقول ده يوم كوب، يعني كوب زي من كلمة كوب طبعا واضح، يعني دينك وجور كلام كلهم واحد يعني. فعشان كده بيقول ده كوب، بيحضروا الكوب وبيجهزوا له سمسم مطحون بخطو ديل، بيساعد ناس في الطريق ليومين ثلاثة، الناس الماشين في الخلا ما لقوا أكل ده ياو ناس بيصبروا. إذا مشوا الخلا إن شاء الله يتموا شهور ما بيسألوا من الذرة، ما بيسألوا من الكوب، ما بيسألوا من دقيق ولا أي حاجة، بيعيشوا على الأكل اللي بيمشي في الخلا.
ما وجبة المفضل من اللي قبيلة جور شنو؟
والله جور يعني من طبيعة بتاعته طبعا زي ما أنا كلمتك، في عندنا أكل اللي أنا ذكرتك له أكوب ده مفضل لإنه ليه؟ لأن بقوله وأكوب ده ممكن تحفظه لطول الزمن، ولما تمشي بتعمله حبة سمسم تكبله العسل وتأكله، ده خليك تعيش وتشرب موية وتقعد شبعان وعضلات تمام مليان ما عندك أي تعب من جسمك. فعشان كده ده أكل المفضل عندهم، يعني أكوب ده بيضيف له سمسم والعسل، ده أكل عندهم مفضل خالص، يعني ده بريح أعصاب وبريحهم زاد بينه بدون قوة تحمل لزمن من الزمن طويل. والأكل ده بيعيش مام لزمن، ممكن يعمل كمية من الأكوب يكون محفوظ يقعد لحد ما تمشي وترجع ويكون محفوظ عندكم. ما له إلا تبله بموية سخنة وتعملوا المواد اللي أنا كلمتك ده بيساعد بينه يأكلوها.
سيد جورج عوضناها جينا إلى ختام الحوار بتاعنا، كلمتك الأخير شنو في مصادر بتاع الدخل اليومية لقبيلة جور زي ما تذكرت كثير، يعني ده تضيفها له شنو؟
أيوة أنا اللي أنا بضيف لدخل مصادر جور الأخيرة اللي أنا داير أضيفه، داير أقول لأخواني جور فعلا زمان الاستهلاك ده كان استهلاك شخصي، يعني أنت بتشيل أولادك تمشي تربيهم في كده، لكن طالما أنت عرفت الفوائد بتاعت الحاجة الموجودة ده حاول استغله بالفرصة الكبيرة وجيبه حسا زي ما موجود إنه في السوق الرئيسي كان مشهد هسا بقى بيعملوا شنو؟ جيبه بقى بيعملوا تجاريا، الناس بمشي يجيبوا ده بيستغلوا تجاريا بيستفيدوا منه بيديهم دعم على أساس لما يجي موسم بتاع الزراعة بيدعمهم في الزراعة وبيساعدهم في الزراعة. فيحول الفكرة زمان هم كان بيستغلوا الاستغلال شخصي يحول الفكرة تجارية عشان يساعدهم ويساعد الناس في التنمية والتقدم. ده أنا بقدر أضيفه لقبيلة لمصادر تعالى دخل بتاع قبيلة جورة اللي هم كان بيعملوا زمان بيستغلوا لأنفسهم يحافظوا عليهم. يعني
المستمعين في راديو تمازج بين السودان وجنوب السودان، نحن بنقول لكم كان ذلك واحد من كبار أيان قبيلة جور في شمال بحر خزال، هو تحدث لراديو تمازج عن مصادر الدخل اليومية لقبيلة جور. هنا جينا إلى الختام في برنامجنا، ونحن بنقول شكرا جزيلا
المجتمع.
على امتداد المناطق الحدودية راديو تمازج يقدم لكم كل يوم الأخبار، استطلاعات، مناقشات على هواء راديو تمازج.
بمع المجتمع والتي استمعتم لها في المساحة الماضية مستمعينا، نكون قد وصلنا وإياكم لموعد متابعة نشرتنا الإخبارية. إذن مستمعينا أحلى الأوقات وأنتم تتابعون نشرتنا الإخبارية.
تحية لكم مستمعينا أينما كنتم، إلى حضراتكم نشرة الأخبار من راديو تمازج ليوم الثلاثاء الموافق 24 من أكتوبر للعام 2023. في مقدمة النشرة تتابعون: مقتل جنديين في هجوم على مدينة تونجا بأعالي النيل. مصر أثيوبيان نتيجة حريق في سوق مارول بجنغولي. محامي الادعاء في قضية أسقف أكاو يقدم طعنا في قرار المحكمة. وموظفون مفصولين يحددون بمقاضاة شركة UAP. مستمعينا في كل مكان، كانت هذه مقدمة النشرة، إليكم الآن التفاصيل من راديو تمازج. قتل جنديان في اشتباكات مسلحة اندلعت بين قوات الحركة الشعبية في المعارضة بقيادة مشار وقوات الحركة الشعبية مجموعة كيدغوانغ مساء يوم الأحد بمقاطعة تونجا بولاية أعالي النيل. وقال مصطفى جاي محافظ مقاطعة فنيكانغ في تصريح لراديو تمازج الاثنين إن قوات تابعة لمجموعة كيدغوانغ ب بقيادة الجنرال جونسون أولونج هاجمت مدينة تونجاب رئاسة المقاطعة حوالي الساعة 10 مساء يوم الأحد. وأوضح المحافظ أن الهجوم أدت إلى مقتل جندي من جانب قوات مشار وجندي آخر من قوات أولونج بجانب جرح مواطن. وقال إن القوات التي هاجمت مدينة تونجا تحركت من منطقة دوليب هيل شرقي مدينة تونجا، وهم تحت قيادة الجنرال مابورديل إحدى قيادات كيدغوان. وتابع قوات المتواجد في رئاسة المقاطعة هم قوات المعارضة بقيادة مشار، وأنا محافظ المقاطعة من الحركة الوطنية الديمقراطية، ولا يوجد سبب للهجوم، ونحن لا نعرف القائد الذي شن الهجوم على مدينة تونجا، لكنهم متواجدون في منطقة دوليب هيل بقرية أكوك. وقال المحافظ إنه أبلغ حاكم الولاية عن الهجوم، وأن القوات المتواجدة في المقاطعة تصدوا على الهجوم وعاد المحاجمون إلى مكانهم والوضع حادي. وتابع جميع الأطراف وقعت على اتفاقية السلام، وجونسون أولونج متواجد في جوبا حيث لا يوجد أي سبب للهجوم، وعلينا العمل من أجل السلام.
طبعا المجموعة اللي كانت في زيتون في فجان بتاع دولتها في بوما بقولوا لها هم المجموعة ده طبعا هم قابلة لزم إدارة كامبور هلوم في دولتها عندنا زول معه وايد، وفي جانب بتاع الجماعة ده طبعا لقينا زول وايد ميت منه في بتاعنا في مواطن وايد إلا جرح مواطن وايد إلا جرح.
لم يتسنى لراديو تمازج الاتصال بمجموعة كيدغوان بقيادة جونسون أولونج للتعليق. لقي مواطنين أثيوبيان الجنسية مصرعهما السبت نتيجة لحريق هائل نشب في سوق مارول بمدينة بور بولاية جونغولي. وقال أيون نكور نائب العامين العام للغرفة التجارية بالولاية لراديو تمازج صباح يوم الأحد إن الحريق دمر ممتلكات التجار، وأوضح أن الحريق التحم 7 متاجر معظمهم مطاعم بجانب وفاة رجل وطفلة متأثرين بجراحهم في مستشفى بور التعليمي. وتابع توفى الرجل أثناء محاولته إنقاذ طفلته بعد أن نجا من الحريق، وسبب اندلاع الحريق هو أن أحد الأشخاص كان يطبخ الفول في أحد المتاجر وتركه في النار طوال الليل مما أدت إلى نشوب الحريق. وأعرب عن تعاطفه مع أسرة الضحية.
الموضوع طبعا دقاكين دي السمارة دي طبعا دقاكين سبتي وعشرة دقاكين سبتي وعشرة دقاكين كنت من عمل بالزنج دوكان واحد دي أو كان عمل بطوب سو دوكان تطول ما لاغو ودوكان تاني ما دوكان تطول دي اتنين دي بلاي هم يوفقل وزول دي أسيلن زول دي نارا رغو ما جناو.
وقال إيليا كوستا مدير شرطة الولاية إنه يجري التحقيق في الحادث، وقال إن 6 متاجر التحمهم الحريق وتحولت إلى رمات، مؤكداً وفاة رجل وطفل أثيوبيان الجنسية. مستمعينا في كل مكان، ما زلت أوالي لحضراتكم غراءة نشرة الأخبار من راديو تمازج. قال الفريق القانوني في قضية الأسقف ديفيد أكاوكول من الكنيسة الأسقفية بجنوب السودان أبرشية أوريا اليوم الجمعة إنهم قدموا استئنافاً أمام المحكمة العليا طعناً في حكم المحكمة. في وقت سابق من هذا الشهر رفضت محكمة مقاطعة جوبا القضية الأسرية المرفوعة ضد الأسقف أكاو. وقال المحامي فيليب مانيول كوال محامي الإدعاء في القضية ممثل عائلة زوجة الأسقف السابق إن بعد رفض القضية من قبل قاضي محكمة المقاطعة من الدرجة الأولى قدموا استئنافاً ضد قرار المحكمة. وأبان أن رداً على الاستئناف أصدرت المحكمة أمراً بتعليق رفع الحصانة عن الأسقف ووقف إعادته إلى منصبه. وتابع تم إصدار الاستدعاء للمتهم وتم قبول وقف التنفيذ الذي كنا نطالب به، ولن تتم إعادة الأسقف إلى منصبه حتى يتم تبرئته من المحكمة. وعرب مانيوكا من عدم قبولهم قرار المحكمة مشيرا إلى أنه لم يتم قبول الأدلة الحاسمة أثناء إجراءات المحكمة. وقال لم تقبل محكمة المقاطعة الأدلة الكافية المقدمة في هذه القضية، وأحد الأدلة كان مقطع فيديو نشرتها الزوجة الأولى المطلقة، وتضمنت هذه الفيديوهات كافة أقوال الزوجة الأولى وتفاصيل علاقتها بالزوجة الحالية، وناقشت المؤامرات المختلفة في مقاطع الفيديو والتي كان ينبغي عرضها أمام قاضي محكمة المقاطعة. وشدد المحامي على أهمية اختبار الحمض النووي كدليل قاطع في القضية، قائلا: بعد اختبار الحمض النووي أحد الأدلة الحاسمة، ومن شأن إجراء الاختبار أن يحدد ما إذا كان الطفل ابن الأزقف. وأبان أن هدفهم الرئيسي في هذه القضية هو تحديد المسؤولية، وأن ليس لهم اعتراض إذا كان الأزقف يريد المرأة، لأن تركيزهم هو أن يجب رعاية الطفل، ولا يمكن للمرأة أن تحمل طفلا بمفردها دون والد. وتابع: على الأزقف أن يقرر أمام المحكمة أنه لا يريد تحمل مسؤولية الطفل، وستقرر المحكمة، لأننا لا نريد نزعات مستقبلية بعد تقاعد الأزقف ويدعي أن الطفل ابنه. من جانبه قال جوزيف دياردت محامي الدفاع عن الأزقف أن ليس لدينا علم بالاستئناف ولم نتلقى أي استدعاء، وإذا كانوا قد قدموا بالفعل استئنافا فلا علم لنا. وقال: انتهى موعد تقديم الاستئناف حيث تم الحكم في القضية يوم 3 أكتوبر، ولا أستطيع أن أرى أي سبب للاستئناف. مستمعينا في كل مكان، ما زلت أوالي لحضراتكم قراءة نشرة الأخبار من راديو تمازج. بدأت حكومة ولاية غرب بحر الغزال يوم الجمعة في عمليات تشييد طريق معبت بطول 60 كيلومترا، تنفيذا لتعهد قدمه الرئيس الفكير في شهر مارس الماضي. في 18 مارس تعهد الرئيس الفكير مياردت في كلمة أمام حشد من المواطنين في استاد واو ببناء شبكة طرق داخلية بطول 60 كيلومترا وتوفير سيارتي إزعاف لمستشفى واو التعليمي. سيتم تنفيذ المشروع من قبل المركز الإفريقي للموارد، وهي شركة تقوم بتنفيذ العديد من المشاريع الحكومية ومملوكة لرجل الأعمال بنجامين بولميل المبعوث الخاص للرئيس الفكير. في العام 2017 فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على شركة تاي للإنشاءات المحدودة في جنوب السودان، وهي شركة مملوكة لبنجامين بولميل، بسبب مزاعم فساد مرتبطة بشركات أعماله. في حديثها لدى تدشين عمليات البناء، أكدت حاكمة الولاية سارة كليتوريال على أهمية الطرق الداخلية، قائلة: إن تدشين اليوم يخبر السكان أن تشييد الطريق الذي طال انتظاره قد بدأ آخرا، على الرغم من أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت. وشكرت كليتو الرئيس كير على وفائه بوعده، وأشاد بالوزارة الوطنية للطرق والجسور لدعمهم المستمر. وقالت: كشعب ولاية غرب بحر القزال ناقشنا إنشاء طريق معبد بطول 60 كيلومترا في مدينة واو على مدار السنوات 3 الماضية، وقد وعد الرئيس بتشييد 60 كيلومترا من الطرق المعبدة خلال زيارته الأخيرة. أكد حسن مور أجوير وزير الطرق والجسور الولائي بدء أعمال بناء الطرق الداخلية، وقال إن سكان واو سيشهدون قريبا أعمال البناء. وقال ليك تون مدير الشؤون الإدارية والموارد البشرية للشركة المنفذة إن المرحلة الأولى تشمل مسح الطرق بطول 60 كيلومترا لبدء العمل. قالت السلطات في ولاية جونغولي إنها اعتقلت سلطان وشابين بمدينة بور لاشتباه تورطهم في أعمال عنف وقع في موقع صيد الأسماك. في شهر أكتوبر الجاري لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 5 آخرون بشجار نشب في موقع لصيد الأسماك بين أفراد من مجتمع أيول بمقاطعة التويتش الشرقية ومجتمع حول بمقاطعة دوك، وأدت الشجار إلى تصاعد التوترات. وقال إيليا مدير شرطة الولاية في تصريح لراديو تمازج الأحد إن السلطان ماغاي ليم واثنين من الشباب الموالين له تم القبض عليهم بعد أيام من الحادث، وأنهم محتجزون في مركز الشرطة على ذمة التحقيقات. وتابع: كانت لدينا قوة قضى 3 أيام في موقع الصيد، حيث ألغت القبض على 3 أشخاص لتورطهم المزعوم في أعمال العنف التي وقعت الأسبوع الماضي. وأضاف: تم نقل هؤلاء المشتبهين بهم إلى مدينة بور يوم السبت 7 مساء، وستبدأ التحقيقات في يوم الاثنين، والبحث لا يزال مستمرا لأن المزيد من المشتبه بهم ما زالوا أحرارا. وقال مسؤول الشرطة إنه سيتم تقديم المشتبه بهم إلى المحاكمة بعد انتهاء التحقيقات. وقال بيتر لاجورتشول محافظ مقاطعة دوك إنه أشرف على عملية اعتقال المشتبه بهم. وقال في 20 أكتوبر ذهبت إلى جزيرة مشار واميتشا وألانغ مع قوة نظامية قوامها 15 شرطيا وألقيت القبض على 2 من المشتبه بهم في جرائم القتل في موقع الصيدة في مقاطعة دوك بينما تم القبض على سلطان المنطقة وأحضرتهم إلى بور مساء السبت حتى يتم التحقيق معهم وتقديمهم إلى المحاكمة لأننا نريد السلام. وأشاد ناشط المجتمع المدني في بور بول دينغ بول باعتقال المشتبه بهم وقال إن الأخبار المتعلقة بالاعتقال ستكون بمثابة ارتياح وسيعني أن الحكومة أخذت هذا الأمر على مهمل الجد. وأبان أن موقع الصيد يمثل شريان حياة للمجتمعات ويتم نقل الأسماك إلى المناطق المجاورة مما يؤدي إلى تحسين الاقتصاد المحلي، لذا يجب على الحكومة التدخل من خلال القبض على المشتبه بهم وتقديمهم للمحكمة والمصالحة بين الأطراف المتنازعة لأننا لا نستطيع تحمل الصراعات. وقال جاكوب شولتور محافظ مقاطعة تويتش الشرقية إن مجتمعه لا يزال يشعر بالحزن بسبب الحادث وتابع لم يبلغني أحد عن اعتقال المشتبه بهم. مستمعينا في كل مكان ما زلت أوالي لحضراتكم غراءة نشرة الأخبار من راديو تمازج. استدعى رئيس المجلس التشريعي بولاية البحيرات في جنوب السودان وزير الحكم المحلي تشول كوت منوم للمثول أمام المجلس بشأن انعدام الأمن واستمرار تحصيل الضرائب في الريف. وقال رئيس البرلمان بالإنابة أين أمين أيدور إنه تم استدعاء الوزير لتوضيح أسباب انعدام الأمن في جميع أنحاء الولاية بسبب الكمائن على طول الطريق السري والضرائب المنزلية المستمرة في الولاية. وأبان أن قضية الضريبة المنزلية كانت مصدرا للخلاف في الولاية منذ بدايتها في العام 2011 و2000 مبينا أن بموجب قانون الضرائب الذي أقره مجلس الولاية كان من المتوقع أن تساهم القرى الريفية بمبلغ 500 جنيه لأقراض التنمية. وقد نشأت مخاوف أنه لم يتم تنفيذ أي تطورات مهمة في البنية التحتية مثل الطرق أو المستشفيات أو المدارس أو آبار المياه في هذه المناطق الريفية. وأوضح زكريا فروت ماتونغ المتحدث الرسمي باسم المجلس التشريعي الولائي إن لم يتم تعديل الضريبة المنزلية التي صدرت في قانون الضرائب للعام 2011 و2000 لذا قرر المجلس استدعاء الوزير للتوضيح. وشدد على الشفافية قائلا لم نتلقى بعد الوثائق الرسمية في مجلس النواب لذا نحتاج إلى أن يأتي الوزير ويوضح الزيادات وأين تم تمريرها. مستمعينا في كل مكان إليكم الخبر الأخير في النشرة. قالت نقابة العاملين الوطنيين في شرطة UAP للتأمين بجنوب السودان إنهم يدرسون خيار اتخاذ إجراء قانوني لعدم تنفيذهم توجيهات وزارة العمل بشأن موظفين تم فصلهم في وقت سابق. في سبتمبر 2023 قامت الشركة بفصل موظفين وطنيين من الخدمة بسبب قيامهم بالإضراب يطالبون فيه بزيادة الأجور والمعاملة العادلة. في 3 أكتوبر 2023 أصدرت وزارة العمل توجيهات لشركة UAP بإعادة الموظفين الوطنيين المفصولين بشركة بشكل غير قانوني بما في ذلك الأعضاء التنفيذيين والزيادات في الرواتب، ومع ذلك لم تلتزم إدارة الشركة بتوجيهات الوزارة. في مؤتمر صحفي نظمته نقابة موظفي الشركة في جوبا يوم الجمعة قالت موظفة سابقة نيابة عن الموظفين إنهم يشعرون بالإحباط قائلة إننا نشعر بالفزع لأنه مضى أسبوعين في انتظار التنفيذ بإعادة المديرين التنفيذيين للنقابة الذين تم إنهاء خدمتهم بشكل غير قانوني. ومن المؤسف للقاية أن تستمر الإدارة في سلوكها غير المحترم تجاه قوانين جنوب السودان من خلال عدم احترام قرارات وزارة العدل. وأشارت إلى أن الإدارة قد فوضت واجبات الموظفين المفصولين إلى أفراد من أوغندا وكينيا ودعت أصحاب المصلحة المعنيون إلى التدخل. وقالت موظفي الشرطة المفصولين إن إذا فشلت الشركة في احترام توجيهات وزارة العدل فسوف يبدأون في الإجراءات القانونية قائلون سوف نسحب إلى المحكمة إذا لم يكن أحد على استعداد للقتال من أجل حقوق المواطنين فعلينا أن نحارب بأنفسنا. وكان مدير الشركة عقد اجتماع مع وزير العمل جيمس هوسماي في 12 أكتوبر 2023 حيث وعد بمعالجة الأمر. ووفقا للشركة كان الموظفون الأجانب من كينيا ويوغندا يؤدون واجبات الموظفين السودانيين الجنوبيين المفصولين لدى شركة التأمين. لم تصدر الشركة حتى الآن بيانا لتوضيح موقفها أو التعليق على شكاوى الموظفين. مستمعينا في كل مكان، نهاية النشرة، لكن لمن فاتهم الاستماع إلى النشرة مفصلة أعود وأذكركم بما تصدر عناوين النشرة. مقتل جنديين في هجوم على مدينة تونجا بأعالي النيل. مصر أثيوبيان نتيجة حريق في سوق مارول بجنغولي. محامي الادعاء في قضية أسقف أكاو يقدم طعنا في قرار المحكمة. وموظفون مفصولين يحددون بمقاضاة شركة يو اي بي. نهاية النشرة مستمعينا، دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.
بنشرتنا الإخبارية والتي استمعتم لها في المساحة الماضية مستمعي تمازج،
على امتداد المناطق الحدودية، راديو تمازج يقدم لكم كل يوم الأخبار، استطلاعات، مناقشات على هواء راديو تمازج.
تتابعون الآن مستمعينا برنامجكم قضية اليوم، وحي مساحة تتابعونها عبر برنامجكم أضواء على دارفور. أحلى الأوقات أتمناها لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، بنحيي المستمعين على امتداد البث من جنينة حاضرة ولاية غرب دارفور. واليوم بنلتقي الدكتور حسب الرسول عيسى بريمة، عميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الجنينة وعضو مبادرة جامعة الجنينة. بنلتقيه بخصوص عمل المبادرة. يعني الجنينة بعد الحرب حصل لها تخريب واسع، ونشطت مبادرات مجتمعية في إصلاح ما دمرته وخربته الحرب. فكان نصيب جامعة الجنينة مبادرة جامعة الجنينة من الإصطاف الموجود داخل الجامعة. دارين نتعرف على المبادرة دي، نشأت كيف ومتين وعمل شنو، والآن بتعمل في شنو حاليا.
أهلا ومرحبا بك أستاذ علاء الدين على هذه الاستضافة، ومرحبا براديو تمازج. في البدء نرحب بالسادة المستمعين جميعا ونحييكم من داخل مدينة الجنينة، وأبعث إليكم تحية العاملين بجامعة الجنينة حاضرتها الجنينة. هذه المبادرة نشأت بطرق فردية وجاءت بطريقة عفوية بعد الأحداث الدامية التي شهدتها مدينة الجنينة، والتي شهدتها كذلك معظم مدن السودان، وقضت على الأخضر واليابس ولم تترك فيها حتى المؤسسات التعليمية والمؤسسات الحيوية. فالجنينة ليست بمعزل عن تلك الولايات، فهي كذلك لحق بها الضرر في جميع المؤسسات، فمن ضمنها جامعة الجنينة تعرضت لخراب، وإن كان هذا الخراب أقل قدرا من جامعة الزالنجا وجامعة نيالا وكثير من الجامعات في ربوع السودان. فنحمد الله سبحانه وتعالى في الفترة التي بدأت فيها الأحداث قام الإخوة منسوبي الجامعة من أساتذة وموظفين وعاملين، ودفعهم الهم الأكبر وهو إنقاذ جامعة الجنينة من هذا التخريب. فبدأت هذا العمل الطوعي، وتنادوا في ظل الدوي والرصاص في سماء مدينة الجنينة، وذهبوا إلى الجامعة من أجل إنقاذها. ففي البداية بدأنا بجمع ملفات العاملين، وكذلك جمع المستندات وجمع السجلات الأكاديمية والأجهزة، وكذلك هناك أوراق متناثرة ذات أهمية. فكل هذا الخراب طال مدينة الجنينة وطال الجامعة وغيرها من هذه المؤسسات. فحقيقة العمل الذي قام به هؤلاء الأساتذة والموظفين وجميع منسوبي الجامعة عمل جبار وعمل دؤوب، وهذا ناتج من إحساسهم بهذه المؤسسة وبحكم انتمائهم لهذه المؤسسة العريقة الرائدة. فمن واجبنا جميعا أن ننقذ ما تبقى من هذه الجامعة. فبدأنا بجميع جمع كل ما الأساسات وجمعها في أماكن آمنة وكذلك حراستها. طلبنا ارتكازات وحراسات للجامعة. فبحكم الموقع التي وجدت فيه الجامعة ومقرها في مقرها تم هناك عمل ارتكاز الآن يحرس هذه الجامعة وما تبقى منها. فعموما نشكر الإخوة في الإذاعة على إتاحتهم لنا لهذه الفرصة.
طيب دكتور حسب الرسول أطلعنا إنه الجامعة دي بتتكون من كم مجمع والتخريب أكتر فيها مجمع ولا التخريب طال كل المجمعات دارين تضعنا في الصورة؟
تمام. المجمعات في مجمعات الجامعة 4 مجمعات رئيسية. ابتداء مجمع الإدارة هو يقع قرب الجمارك ومجمع السنتر هو بالقرب من السجل المدني أو صالة ميار ومجمع العلوم الصحية في داخل السوق بالقرب من سوق الخضار ومجمع كليات الطب الذي يقع في حي النسيم. وهذه المجمعات كلها لم تسلم من الخراب بما فيها كليات الطب والعلوم الصحية ومجمع السنتر ومجمع دار اندوكا، لأن الفترة التي شهدت الأحداث لم يكن هناك أمن مستتب، لأنه لا يوجد أي أمن ولا يوجد عساكر ولا يوجد شرطة. البلد كلها فارغة تماما عن الأجهزة الأمنية، فلذلك هذا الخراب طال كل هذه المؤسسات. لكن تتفاوت درجات التخريب من مجمع إلى آخر. فمجمع كلية الطب كذلك سرقت منه جميع الأجهزة وتم قطع الأشجار وكذا وكذا. ومجمع العلوم الصحية نوعا ما هو في الفترة القريبة يعني قبل سنتين هو متوقف عن العمل بسبب إيواء النازحين وموجودين فيه، هو كان خارج عن الخدمة تماما. أما المجمعات الثلاثة هي كان داخل الخدمة، مجمع الإدارة والسنتر وكل مجمع العلوم كلية الطب. فهذا فيما يختص بهذه المجمعات. فنحن ما قمنا به من إنقاذ للجامعة هو يخرج بنتيجة لتمسك إدارة الجامعة والقائمين على أمر هذه الجامعة. فهذا هو هدف من أهداف الجامعة، والجامعة هي مركز لإشعاع حضاري واجتماعي يهدف إلى تنمية المجتمع اقتصاديا وثقافيا. ومن خلال وظائفها الأساسية المتمثلة هي في التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع وتوظيف هذه الأدوار في تلبية احتياجات ومتطلبات المجتمع بالنهوض به وتحقيق الرخاء له. وهذا من صميم عمل الجامعة وأهدافها.
طيب في حاجة مهمة، السجل الأكاديمي وملفات الطلاب، هل هي دي برضو طالة التخريب ولا قدرتوا تصلوها وتأمنوها؟
بحمد الله من أهم ما يمكن أن يتم إنقاذه هي السجلات الأكاديمية، لأنها مرتبطة بالطلاب وبنتائجهم وطيلة فترة دراستهم. فبحمد الله هذه تم إنقاذها من قبل المسجلين ومن قبل عمداء الكليات، فهي في وضع آمن. فقط الخراب الآن يعني طال الأساسات والمكيفات وغيرها من هذه والبنيان كذلك. لكن أما على السجلات الأكاديمية الحمد لله هي بحالة جيدة، ونطمن جميع الطلاب الآن سجلاتهم الأكاديمية في حالة جيدة وآمنة تماما.
طيب الجنينة معلوم إنها شهدت فترات عصيبة جدا أثناء الحرب اللي مرت بها المنطقة، وحصلت هجرة بتاعت نزوح ولجوء عالية جدا. هل النزوح واللجوء ده انعكس حتى على الكادر الشغال في الجامعة، أم الإصطاف موجود في الجنينة ولم ينزح أو يلجأ؟
بالطبع يعني أطال جميع الطلاب وبما فيهم الأساتذة، لكن بالنسبة للأساتذة خرجوا في فترة رمضان كعادتهم يذهبوا أو يسافروا إلى أهاليهم بغرض قضاء فترة عطلة رمضان. فأغلب الأساتذة في فترة عطلة رمضان، بعد ذاك الأحداث حدثت وراء ذلك في فترة نهاية رمضان، فلذلك أغلب الأساتذة المقيمين أو من خارج ولاية غرب دارفور هم كانوا في عطلة رمضان، وبعدها لأن الجامعة بعد حسب تقويمها بعد الامتحانات أو بعد فترة عيد الفطر المبارك لدينا امتحان، فلذلك كلهم استغلوا هذه الفترة وذهبوا لزيارة أهاليهم وقضاء فترة رمضان هناك، فلذلك أغلبهم كانوا خارج مدينة الجنينة. أما الذين يقطنون مدينة الجنينة، بعض منهم فر من جحيم الحرب وذهب إلى أماكن لولايات متعددة، وبعضهم سافر إلى خارج السودان، وكذا بالمقابل الطلاب كذلك منهم من سافر إلى خارج السودان والبعض منهم إلى ولايات، والآن يوجد عدد مقدر كبير جدا موجودين من منسوبي الجامعة من أساتذة وعمال وموظفين وغيرهم موجودين الآن في مدينة الجنينة ويزاولون نشاطهم مع مبادرة إنقاذ جامعة الجنينة، وعملوا بكل جد وإخلاص من أجل إنقاذها.
طيب مع الأحداث اللي تفضلت بسردها، هل في كادر من الإصطاف أو طالب من الجامعة قتل في الأحداث الأخيرة؟
نعم، تعرض بعض الأساتذة، نعم قتلوا في أثناء الأحداث الدامية التي شهدتها الجنينة، وبعض العاملين وكذلك بعض الطلاب، لأن الصراع هو لم يفرق بين طالب ولا أستاذ، كان يعني الوضع الأمني هش جدا وأطال جميع الأحياء بعض كثير من الأحياء، فلذلك تعرض بعض الأساتذة والطلاب كذلك.
طيب نسأل الله لهم الرحمة والمغفرة. من خلال سردك عرفنا إنه المبادرة يعني حافظت على ما تبقى من ممتلكات الجامعة وحافظت على الجانب الأهم هو السجل الأكاديمي وملفات الطلاب. بعد الجهد اللي قمت به، هل تم تواصل من قبلكم أو من قبل مدير الجامعة؟ يعني هل تم اتصال بينكم وبين مدير الجامعة؟ لأنه معلوم إن مدير الجامعة موجود خارج السودان.
نعم، لا بالطبع، بعد ما قمنا بهذه المبادرة والحمد لله وصلت إلى عمل جميل جدا، لكن لم يتم التواصل بيننا وبين المدير مطلقا أبدا حتى الآن.
هل في تواصل بينكم وبين وزارة التعليم العالي، وأطلعتوا على جهودكم ومحافظتكم على ما تبقى من ممتلكات الجامعة؟
التواصل هو يجب أن يتم عبر الإدارة المكلفة بذلك، لكن الإدارة حتى الآن لم تتواصل معنا بهذا الشأن، والجميع يشهد عبر جروبات الجامعة ما قامت به المبادرة، وكل شيء عمل نقوم به سوف نطلعهم عليه، فهم على دراية تامة بذلك، وبدورهم يمكن أن يطلعوا وزارة التعليم العالي بذلك. فلدينا تواصل مع بعض الإخوة الزملاء الموجودين في الخرطوم وموجودين في بعض الولايات، لدينا معهم تواصل وهم على تواصل مع وزارة التعليم، وبدورهم يطلعوا وزارة التعليم بذلك.
طيب في همس داير وسط مدينة الجنينة إنه تم إرسال المرتبات من الخرطوم للقوى العاملة في جامعة الجنينة، وسمعنا إنه كثير من الإصطاف ما استلم مرتباته، دارين إنك تضعنا في الصورة وتشرح لنا حقيقة القصة دي شنو، لأن المرتبات دي حق يعني ما فيه خيارات، مفروض مرتب يمشي لصاحبه يعني.
نعم بالفعل، مرتب يونيو نزل قبل إلى الجامعة قبل 3 أشهر، وبدور الجامعة أطلعت كل الزملاء وكل المقيمين في جميع الولايات أن يجهزوا كشوفات، وترفع هذه الكشوفات إلى الإدارة، والإدارة كانت وقتها في مدينة أدرى، وأي ولاية إن شاء الله سيتم إرسالها إرسال مبلغ الموظفين عبر شخص معين عبر رقم بنكك، وبالفعل تم ذلك، وتم إرسال كشف من نيالة، أرسلوا لهم مرتباتهم الفاشر كذلك بجميع الولايات، ما عدا كشف مدينة الجنينة تم التعنت من قبل الإدارة وعدم إرسال مرتباتهم إلى ما يربع يزيد عن 50 يوما، بعد ذلك سألنا ما السبب في ذلك ولم نجد أعذار، وهي كانت أعذار واهية جدا بسبب الوضع الأمني وبسبب كذا وكذا، فسهلنا لهم كل السبل أنه نحن نلتزم تماما أن يرسل هذا المبلغ لشخص معين وباسم معين وبرقم حساب معين، ويلتزم هذا الشخص بصرف هذه المرتبات وإيصال هذه المرتبات عبر لجان إلى مستحقيها. لكن الإدارة ألزمت واشترطت على العاملين بمدينة الجنينة أن يذهبوا، ويشترطوا عليهم أن يذهبوا إلى مدينة أدري ويستلموا مرتباتهم هناك. فالمرتبة الإدارة غير ملزمة بدفع تكاليف الذهاب والإياب والإعاشة وما يقتضيه من عناء السفر، فنحن بدورنا رفضنا هذا الشرط ووفرنا لهم كل الوسائل وكل السبل لوصول هذه المرتبات إلى مستحقيها في مدينة الجنينة. لكن الإدارة بتعنتها رفضت ذلك وقالت لم تتعامل مع العاملين بجامعة الجنينة، المقيمين بجامعة الجنينة، إلا وعليهم أن يذهبوا إلى مدينة أدري. فبالمقابل أرسلت بعض المرتبات لأناس يسكنون في زملاء يسكنون في أردمتا وداخل الجنينة بطريقة انتقائية جدا. وبعد ذلك حصل ما حصل وذهب العاملون واستلموا مرتباتهم كاملة أمام السلطات التشادية من إدارة الجامعة، فهذا ما حصل.
طيب نرجع للبيئة الجامعية، إذا قررت وزارة التعليم العالي إنه الجامعات تفتح، لأنه هسي في بعض الجامعات بدأت تزاول أعمالها، هل الجامعة بالتخريب اللي حصل لها وبالكادر اللي هسي جزء منه موجود خارج السودان، هل عندها القدرة في إنها تزاول نشاطها الأكاديمي بالإصطاف الموجود؟
نعم، تدريجيا يمكن أن تفتح، لأنه كما ذكرت في بادئ الأمر أن التخريب الذي أطال جامعة الجنينة هو أقل بكثير من ما حصل لجامعة نيالة وجامعة زالنجا، لأنه التخريب لم يطال البنية التحتية، البنية التحتية موجودة، القاعات المكاتب موجودة كما هي، فقط التخريب في الأساسات وبعض المكيفات والمراوح، وهذه بمقدور وزارة التعليم العالي لأن تعمل لها إصلاحات، بعض الإصلاحات. فبخصوص الأساتذة والطلاب، فمع مرور الزمن أو تدريجيا يمكن أن تفتح الجامعة في مقبل الأشهر القادمة إن شاء الله.
طيب عرفنا منك أنكم أنتم حافظتوا على ما تبقى من أساسات الجامعة ونفاط الطلاب، شنو اللي بيمنع الحرامية والمخربين دي ما يصلوا ممتلكات الجامعة دي المرة الثانية؟ شنو الإجراءات الوقائية اللي عملت؟
حقيقة في ظل هذه الظروف الأمنية المعقدة يصعب جدا كونك السيطرة على هذه الجامعة، رغم ما تم من حفاظ وكذا، يوميا تجد بعض الأشياء يتم تخريبها ليلا ونهارا، لأن المتفلتين كثر جدا في هذه الآونة. لكن مع ذلك سهر أعضاء المبادرة ليلا ونهارا، والآن لدينا جدول يوميا نذهب إلى مجمعات الجامعة للتأمين، وفي الآونة الأخيرة ذهبنا إلى بعض المراكز الشرطية هناك وأخذنا منهم بعض التأمين، والآن التأمين موجود في جامعة الجنينة بالأخص في مجمع الإدارة.
طيب التخريب اللي حصل لجامعة الجنينة، يعني فقدتوا أساسات، فقدتوا مركبات، فقدتوا أجهزة حاسوب، ممكن تدينا رقم تقديري لحجم الخسائر دي؟ يعني تقدر بكم من العملة السودانية؟
حقيقة والله الرقم يصعب، مع لأنه بعض الأشياء لم تكن ظاهرة عيانا، فلذلك يصعب تقدير رقم معين، لأن المركبات التي سرقت هي كثيرة جدا، وكذلك الأساسات، ولأن الجامعة أفرعها كثيرة فتحتاج إلى إحصائية بعد ذلك يقدر الرقم تقديريا.
طيب أنتم كمبادرة عرفنا منك مهمتكم في أنكم تحافظوا على ما تبقى من ممتلكات الجامعة ونجحتوا في ده، هل عندكم
خطة تانية ولا بس دوكم هنا انتهى بالمحافظة على ممتلكات الجامعة؟
لا، خطتنا يعني هي موجودة، لدينا خطة موجودة والعمل فيها متواصل، ودور المبادرة لم يقتصر، لم يتوقف فقط في منع الحرامية أو جمع الملفات وغيرها. دورنا إن شاء الله يكون متواصل حتى تعود السودان آمنة وتحل كل هذه المشاكل، وتعود السودان آمنة كما كانت في السابق، وتعود وزارة التعليم تعلن فتح الجامعات، ونحن ليس بمعزل عن كل الجامعات التي تم تخريبها.
طيب، في ختام هذا اللقاء بنشكر الدكتور حسب الرسول عيسى بريمة، عميد كلية الدراسات الإسلامية وعضو مبادرة جامعة الجنينة، لك الشكر والتقدير.
شكرا جزيلا، بارك الله فيكم، شكرا لراديو تمازج.
استمعتم فيما مضى مستمعينا لقضية اليوم والتي تابعتموه عبر برنامجكم أضواء على دارفور. إنها مساحة أخيرة مستمعينا تتابعون فيه جديد الراحل السياسي من إقليم دارفور عبر نشرتنا الإخبارية. إذن مستمعينا، أحلى الأوقات أتمناها لكم.
مستمعينا الأعزاء، مرحبا بكم في النشرة الإخبارية الخاصة بإقليم دارفور من راديو تمازج ليوم الثلاثاء الموافق 24 من أكتوبر للعام 2023. وفي مقدمة النشرة: مسؤولة صحية وفاة 4 أطفال يوميا بسوء التغذية في مركز صحي شيق موسى بمدينة نيالا. نزوه أكثر من 400 أسرة من منطقة منواشي بجنوب دارفور إلى الفاجر. بينما تدهور الأوضاع الإنسانية لنازيه معسكر الحصة حصة في زالينجي. مطالب بضرورة إشراك نساء دارفور في العملية السلمية. ننتقل بكم من المقدمة إلى تفاصيل النشرة. كشفت مرشدة التغذية بوزارة الصحة بولاية جنوب دارفور إخلاص أحمد مكي عن وفاة ما بين 4 إلى 6 طفل يوميا بمركز صحي شيخ موسى بحي دريك بسبب سوء التغذية. وأضافت في حديث لراديو تمازج الاثنين أن المركز يستقبل في اليوم أكثر من 150 طفل مصاب بسوء التغذية، من بينها حالات حرجة وحالات أخرى متوسطة. وتابعت فور وصول الطفل نقوم بوزنه، نجد بعضهم يزن فقط 4 كيلوغرام، في حين الوزن الطبيعي للطفل 8 كيلوغرام. وذكرت إخلاص أن المركز رغم ارتفاع التردد عليه لكن تنعدم فيه البسكويتات والألبان التي كانت توزيعها المنظمات مجانا لمراكز التغذية، وتوقفت منذ بداية الحرب اللعينة بين الجيش وقوات الدعم السريع.
نحن الآن ممكن في اليوم مندخل 150 طفل، وعادي يعني بوصولين 4 5 6. فنحن بجد يعني لاقتنا مشكلة، ما في غذاء، ما في نحن بيجينا حالات سوء التغذية الحادة الشديدة وفيها المتوسط، لكن حرجة خالص، لكن بس على الأسف ما في غذاء، ما في بسكويت البلانبنات، ما في لبن F75 ولا F100.
من جانبه وصف طبيب الوضع الصحي في مدينة نيالا بالكارثي. ومنذ بداية الحرب بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني توقفت جميع المراكز العلاجية عن تقديم الخدمات. وقال الطبيب بمركز شيخ موسى بحي دريج لراديو تمازج أن الأوضاع الصحية بمدينة نيالا مزرية للغاية بسبب انعدام العلاج والأطباء. وتابع في الأيام الأولى من الحرب كانت معاناة أصحاب الأمراض المزمنة قاسية، بل بعدهم توفى. أما أمراض الكلى يتعالجون فقط في المستشفى التركي، ولكن الذهاب إليه فيه خطورة. كشف الطبيب أيضا أنه منذ بداية الحرب في 15 إبريل حتى اليوم لم يتناول أطفال مدينة نيالا جرعات تطعيم ضد أمراض الطفولة 6.
التطعيم ده والله ما في على الإطلاق.
من بيتين؟
والله له زمن طويل يعني. التطعيم ده من بداية الحرب ده ما في. ما في تطعيم يعني. بس الآن كده ما في نهاية. إلا الضيم. هنا في نيالة ما في محل عشان تيرو تأخذ جرعة بتاع التطعيم ده للطلع.
وبيّن أن مجهود من سكان حي الجبل وحي دريج افتتحوا مركزين صحيين وتابع قبل الافتتاح وصل إلى المركز قادة من قوات الدعم السريع وأعلنوا استعدادهم لتقديم المساعدات للمركز. ولكن في البداية تقوفنا من أن يجعل الجيش المركز هدفا يوجه إليه ضربات بسبب تعاملنا مع قوات الدعم السريع، ولكن حاليا اطمأن الجميع ومضى قائلا يقابل المرضى الطبيب برسوم رمزية فقط 500 ويصرف الدواء مجانا لأن قوات الدعم السريع متكلفة بالأدوية. وقال أن المركز يجري العمليات الصغيرة في الجراحة العامة مثل العمليات القيصرية والفتاك والتفريق أي الكحت. نزح أكثر من 450 أسرة من منطقة منواشي بمحلية مرشين بجنوب دارفور إلى مدينة الفاشر بشمال دارفور أقبل الحجوم الذي نفذته الميليشيات المسلحة على المنطقة وذلك الأسبوع الماضي. ويتم استضافة النازحين معظمهم من أطفال ونساء من بينهن حوامل وكبار السن في مدرسة السلام 10 قرب السوق الكبير ومعسكر أبو شوق. وأوضح الشيخ حماد آدم علي لراديو تمازج أن الوضع يحتاج إلى تدقل عاجل وبسبب صعوبة الوصول إلى الفاشر نزح بعض مواطني منواشي إلى قرى مجاورة منها كرمجي، جكارة، كلكا، كربب، نجيعة، تبلدية، قرى أبشي، كدونغا، كفنكي، مسكو.
كان هناك حادثة في منطقة منواشي وعبدنا بمفصل نازم باحثين للأمن عبروا إلى مناطق شبتة، قرى أبشي، كرمجي، كفنكي، نيجيا، مناطق شبتة، دوكادونغا وإدى الجخارة وإدى المناطق اللي عبرنا بها حتى مسكو وتفنكي كل المناطق اللي عبرنا بها. وكانت علينا المدة عدم الإعانة للنازحين بالنسبة للسلة الغذائية والدواء أو المأكل والمشرب كامل وشامل والصحة، لأنه ليه أبت أنفسنا إلا أن ندخل ولاية شمال دارفور. والآن جينا لمركز مركز إيواء مدرسة السلام علي.
وسرتنا النساء الظروف القاسية التي عاشوها بعد الحجوم المسلح على منواشي من قبل الميليشيات المسلحة. قالت إحدى النساء تدأ حبوبة تم يلدنا بصوت البرقيت نساء ورجال صغار وكبار وقتل الشباب. وتابعت بعد النساء فقدنا أطفالهن بسبب الإجحاض وأقريات وضعنا في الطريق ما يقارب 15 امرأة. وناشدت المنظمات بتقديم الأكل والشرب ومعدات الإيواء مبينة أن المسلحين لم يتركوا لهم حتى كوب ماء.
جالي وداك ببرجيت ما بخلوك إلي تغلي كلامك داك حقك داك تشيفه وكده بس تخليه
بس
رجال الشباب القطر قطر والجرى جرى والله يا
رؤسان
ويدين ويلدوا لينا ويدين مع الفرن ركسنا في خلاتك.
سردت إحدى النساء وحي وضعت جنينها ولم تكمل 40 يوما فضلت حجب هويتها إنه تم ضرب زوجها أمام عينها واتهامه بأنه عسكري يتبع للجيش وظل ينزف فترة طويلة كاد يفقد حياته. وأضافت حرق الميليشيات المسلحة قرية حماد التي نزح فيها الفارين من منواشي وأحرقوا البوابير وطواحين الخلال. وناشد النازحون الفارين من منواشي المنظمات المحلية والعالمية وحكومة الإقليم والولاية ووزارة الصحة والمبادرات الشبابية والنسوية بالتدقل الفوري وتوفير الضروريات من مفروشات وبطاطين ومأكل ومشرب ودواء لأن الشتاء على الأبواب. يعيش النازحين في معسكر الحصى حيصة في زالينجي بولاية وسط دارفور أوضاع إنسانية سيئة عقب الحصار التي فرضتها قوات الدعم السريع منذ أكثر من أسبوعين مع منع تام لدخول المواد الغذائية والمياه والأدوية. وقال مطر يونس علي حسين المراقب العام لمنسقية النازحين واللاجئين في تصريح لراديو تمازج الاثنين أن النازحين يعيشون ظروف اقتصادية صعبة، وأضاف مأسكر الحصحيصة أصبح عبارة عن سجن مخفل، والمؤن الغذائية نفذت، ليست هنالك حرية الحركة، ولا توجد شبكات اتصالات، لا أمن في حقيقة الأمر، والوضع كارثي بسبب الحصار الذي تقوم به الدعم الثري. وبيّن مطر أن الوضع الكارثي في معسكرات النازحين يحتاج إلى تدقل سريع، ولا يتحمل الانتظار، والأطفال محددون بالأمراض بسبب انتشار البعوض، إذا لم يحدث تدقل سريع سيموتون. وناشد المنظمات الإنسانية بالإسراع في تقديم الأون الإنساني للنازحين، وطالب طرفي النزاع بإيقاف الحرب وفتح الممرات الإنسانية بدخول الإقاصة للمحتاجين.
لازم الطرق تفتح، لازم الشوارع تفتح، لازم الأكل دي يخش، لازم الدواء يخش، لازم العمل الإنساني يتحرك، لأن الذخيرة ليل ونحار شغالة، ليل ونحار ذخيرة بتضربه، والمواطنين قاعدين جوا، حتى ناس الأحياء الموجودين في الأحياء مشوا دخلوا المعسكرات، حتى ناس الأحياء مشوا المعسكرات، بقى إن ناس المعسكرات عبء عليهم، هم من أول بيعان وتاني جوهم.
وعربت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي أن قلقها للبالغ أزاء التقارير التي تفيد بأن قوات الدعم السريع قصفت وأغلقت كل الطرق المؤدية إلى مأسكر الحصحيصة للنازحين بوسط دارفور، ودعت قوات الدعم السريع إلى الوقف الفوري لقصف الأحياء المدنية وحماية المدنيين. شارك الفارون من مدينة نيالة في فعاليات مدينة الضعين الثقافية في مجالات القناء والمسرح والشعر. وقال الأستاذ صلاح كردمان عضو اللجنة الثقافية للفعاليات الثقافية لراديو تمازج أن الهدف من مشاركة النازحين من مدينة نيالة هو تقليل الضغط النفسي عليهم وتجاوز آثار الرعب والدمار الذي جعلهم يتركوا مدينتهم جراء المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأضاف نحدف كذلك إلى جمع أكبر عدد من النازحين في مكان واحد وقصص يوم السبت من كل أسبوع للفعاليات. ومن جانبها قالت أساور أبو عبد الرحمن إنها سعيدة بحضورها الفعاليات الثقافية واستمائها إلى الموسيقى بعد 6 أشهر من الرعب وأصوات الرشاشات والمدافع.
أساور أبو عبد الرحمن من ولاية جنوب دارفور نيالة، بجد المنتديات الثقافية ريحت أعصابنا، نسيتنا من مواضيع الحرب، وبتمنى إنه كل الناس تدعم يعني الفكرة. أنا زول أصلا في الجانب المسرحي، وبجد لما جيت المنتدى لقيت روحي ولقيت ناسي، كل من اللي كانت شتتت معان في نيالة لقيتهم متمعين في المنتدى النادي الثقافي. أنا الليلة أول لي يوم أجي المنتدى بجد حسيت بإنه أنا مرتاحة نفسيا، لا في صوت طلقة، لا في صوت أي حاجة. لما أنا سمعت الموسيقى حسيت إنه أعصابي كلها مرتاحة يعني.
وأضاف معتصم عادم فضل: مشاركتي في هذه الفعاليات كانت إلاج نفسي لي بعد شحور من الضغط النفسي على خلفية الحرب الدائرة في مدينة نيالة.
معتصم عادم أحمد فضل، أنا من مدينة نيالة ومشارك في فعاليات نيالة الثقافية والضعين، والحقيقة الفعاليات دي روحت عندنا وقللت مننا آثار نفسية كبيرة جدا جدا، وكان بيننا معالج نفسي من الآثار والدمار والأشياء شاهدناها في ولاية جنوب دارفور. وجينا الضعين باعتبار بقت لنا ملجأ ومدينة قريبة، وبها قدرنا نروح عن نفسنا وبقينا نلقى العلاج النفسي لين والأسرة وجميع الأهل إن شاء الله.
طالبت عدد من القيادات النسوية في إقليم دارفور بضرورة إشراكهن في العملية السلمية والمفاوضات. جاء ذلك خلال مؤتمر للنساء السودانيات الذي انعقد الأسبوع الماضي في العاصمة اليوغندية كامبالا تحت شعار تعزيز القيادة النسوية في دعم السلام المستدام في السودان. وتم تنظيم المؤتمر من قبل الأمم المتحدة للمرأة بالتعاون مع الإيجاد ومركز المرأة العالمي للسلام. وقالت نادية بلال أحد المشاركات من الضعين لراديو تمازج أن المؤتمر ناقش القضايا المتعلقة بنضالات المرأة في فترة ما بعد وقبل الحرب ووضعها الإنساني والصحي والسياسي، مبينة أنه في العملية السلمية الجارية يجب إشراك نساء دارفور حتى يتم مناقشة وإيجاد حلول للقضايا والصعوبات التي ظلت تواجه النساء منذ انفجار الأوضاع في الإقليم منذ العام 2003. وفي نفس السياق أعربت الصحفية إكرام رابح أحد المشاركات من مدينة الفاشر أن النساء في حوجة للجلوس مع بعض ومناقشة قضاياهم. وتابعت 3 أيام كانت مثمرة، وناقشنا فيها وضع مبادئ وخطوات للمساهمة في إيقاف الحرب ومساعدة المتأثرات داخل السودان، خاصة إقليم دارفور. وبإصرار وقلب مكسور قالت المشاركة منال محمود من مدينة نيالا أن أجساد النساء ليست ساحة للحروبات، ولم يكن شريكات في اتخاذ قرار الحرب، وإنهن على استعداد كامل للأمل بكل ما يملكن من طاقة لوقف الحرب ونزيف الدم والموت في دارفور. من جانبه قال ورانكا جيبيهو العميل التنفيذي لهيئة الإيجاد أن المرأة السودانية شاركت في الثورة وتضررت كثيرا من الحرب، فيجب إشراكها في جميع عمليات السلام والتفاوض. وعربت حيلين كيزي ممثلة مركز السلام العالمي للمرأة أن استعدادية المركز لدعم الحملات التي تقوم بها المرأة السودانية من أجل كشف الانتحاكات ودعم الضحايا ووقف الحرب. مستمعينا، وصلنا معكم إلى ختام نشرة اليوم، إلى أن نلتقي معكم عبر أثير راديو تمازج في نشرة إخبارية أخرى. كونوا بخير وعافية.
بهذا مستمعي تمازج نكون قد وصلنا وياكم لنهاية بثنا اليوم. شكرا لحسن الاستماع. لا تنسوا الانضمام إلينا صبيحة يوم غد في برمجة أخرى وتغطية إخبارية خاصة. إذن مستمعينا، إلى ذلكم الحين دمتم في أمان الله وحفظه، ولكن لا تنسوا مستمعينا متابعة جديد الراحل السياسي عبر صفحتينا بمواقع التواصل الاجتماعي أو عبر موقعنا الإلكتروني www.radiotamazuj.org. إلى جديد اللقاء بكم مستمعينا، مساء اليوم، دمتم في أمان الله وحفظه، إلى اللقاء.